بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قال العلامة العثيمين
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: واختلف الناس في كلام الله إلى ثمانية أقوال كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
اختلف الناس باعتبار فرق الأمة، أما أهل السنة والجماعة فلم يختلفوا، أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في ذلك. نعم،
لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذنا منهما عقيدتنا صافية،
وهذا الواجب، أن العقيدة والدين كله يرجع إلى الكتاب وإلى السنة. نعم،
وأخذنا منهما عقيدتنا صافية وقطعنا النظر عن هذه المجادلات، لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا ضلوا.
نعم،
علمنا أن كلام الله حقيقي يسمع، ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين، أما ما يسمع من كلام الله
كما أن صفاته سبحانه وتعالى ليس كصفات المخلوقين، ليس كلام فقط، لا سمعه ولا بصره ولا نزله ولا، فكذلك أيضا كلامه سبحانه وتعالى. نعم،
أما ما يسمع من كلام الله فلا شك أنه بحرف يفهمها المخاطب، إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها المخاطب لم يفهم كلامه أبدا. فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه، والله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله، لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لغيرهم.
ثلاثة لا يكلمهم الله، فنفي الكلام هنا معناه أنه ثابت لغيرهم، لأن هذا على وجه العقوبة، هذا على وجه العقوبة، وهذا قد يرد به كلام الإكرام، وإلا فحصول أصل الكلام قد يحصل لغير المؤمنين، فما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، لكن هذا كلام الإكرام. نعم،
وبهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار، إذ لو امتنعت الرؤية مطلقا لكان الفجار والأبرار سواء فيها. كذلك هنا لو انتفى كلام الله عز وجل عن كل أحد فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن هؤلاء، ولا يلزم من كلامه سبحانه أن يكون له آلة كالآدمي كاللسان والأسنان والحلق وما أشبه ذلك، كما لا يلزم من سماع الله أن يكون له أذن، فالأرض مثلا تسمع وتحدث وليس لها لسان ولا آذان. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وكذلك الجلد ينطق يوم القيامة، قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وكذا الأيدي والأرجل، قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالأيدي والأرجل والألسن والجلود والسمع والأبصار ليس لها لسان ولا شفتان، هذا هو المعلوم لنا. فإن قيل إن الله يكلم من هو،
وهذا معناه أن كلام الله عز وجل لا يمثله كلام، فلا نقول بأن كلام الإنسان يكون بلسان وشفتين وكذا وكذا، فنقول حتى المخلوقات تفاوتت في هذا، فالله عز وجل أثبت المخلوقات كلاما ولم يكن بلسان ولا بشفتين، فالأرض تتكلم والجوارح تتكلم والحجر في آخر الزمان والشجر يتكلم، والله قال عن السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، وغير ذلك. فهذه تتكلم وهي مخلوقات، ومع ذلك لا تتماثل، فكيف بكلام الخالق وكلام المخلوق؟ فواعجبا لقوم أبوا أن ينسبوا الكلام إلى الله عز وجل. قيل لهم لماذا؟ قالوا: لأن من لازم الكلام شفتان، ومن لازم الكلام كذا وكذا وكذا. نقول: هذه لوازم ليست في كل المخلوقات، بل المخلوقات تتفاوت في هذا، فكيف تعطونها لوازم لما لا يعرف كنه ذاته ولا كنه صفته وهو الله سبحانه وتعالى. هل رأيتم لله مثيلا فيقاس عليه؟ أو أخبركم الله في كتابه؟ أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ إذا لم يكن شيء من ذلك كله فينقطع الطمع في إدراك كنه كلام الله عز وجل. وبهذا يتضح حل إشكال قد يكون في كلام الشيخ حينما قال أما ما يسمع من كلام الله فلا شك أنه بحرف يفهمه بحروف يفهمها المخاطب، إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي نتكلم بها لم يفهم كلامه أو لم يفهم كلامه أبدا. فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه، والله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته، ولا شك أن هذا يفهم، فجبريل يفهم عن الله عز وجل كلامه وينزل به، وكذلك في كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في كلام الله لآدم يا آدم أخرج بعث النار إلى غير ذلك من هذه الأشياء. قد يقول قائل هذا يتنافى مع القاعدة لا يمثل كلامه كلام، ولهذا الشيخ قال هنا فلا شك أنه بحروف يفهم المخاطب، إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي تكلم بها لم يفهم كلامه أبدا. طيب كيف يشبه؟ ومعروف أنه ليس كمثله شيء. هنا يفرق بين تشبيه وبين تمثيل. كلام الله لا يمثله كلام، إنما الشبه من جهة ماذا؟ كونه يفهم في أصل الصفة لا في كنهها ولا في كمال معناها. فعندنا ما يتعلق بأصل الصفة لا في كمال معناه، وعندنا ما يتعلق بالكنه، فما يتعلق بأصل الصفة صفات عموما هنا المراد معروف، رحمة الله رحمة المخلوق، قدرة الله قدرة المخلوق، سمع الله سمع المخلوق. في حصول الأصل هو أن السمع إدراك، هذا يقع الاشتراك في ذلك، لكن في الكنه وفي الكمال كمال المعنى ما يقع. ولهذا لا يماثل كلام الله عز وجل كلام، وإن كان كلام الله المخلوق يفهمه من؟ يفهمه المخاطب. هذه مسألة مهمة إخواني بارك الله فيكم ودقيقة، لأن قد تشكل هذه المسألة، كيف ليس كلامه يماثل كلام ومع ذلك ماذا فهمه المخاطب؟ يبقى فهم المخاطب ما هو مثل كلامه، نقول لا، ليس ما هو مثل كلامه، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، لا في ذاته ولا في صفاته، إنما هذا في الأصل الذي يفهم منه المخاطب الكلام. أما في حقيقة الكلام، في حقيقة الكلام، في كمال هذا الكلام، في كنه هذا الكلام لا يماثله سبحانه وتعالى، لا يماثله كلامه وكلام. فتقول طالما أنا أفهم هذا الخطاب بإذن الله بيتكلم بشفتين ويتكلم بكذا وبلهات وبهواء يخرج، يقال هذا محض تقول على الله سبحانه وتعالى، فأنت تتكلم وتقول الله عز وجل بلا علم. تبهتم هذه المسألة؟ نعم.
قال الشيخ رحمه
لا شك أننا أعرف ما يتعلق بأصل معنى بأصل معنى سمع الله عز وجل، وبأصل البصر، وبأصل العلم، وبأصل القدرة، وبأصل القوة، لكن كمال هذا المعنى وكنه ما أعرف. لهذا يتعلق بالنفي هنا ثلاثة أمور، منها ما يتعلق بالكيفية، منها ما يتعلق بكمال المعنى، منها ما يتعلق بماذا؟ بأصل المعنى. فالتشابه يقع باعتبار الأصل وينفى باعتبار الكيفية وباعتبار كمال المعنى. هذه ثلاثة أمور لابد من استحضارها دائما: شيء يتعلق بالأصل، شيء يتعلق بالكمال، شيء يتعلق بالكيفية. أما الكيفية لا يطمع فيها، وأما كمال المعنى لا يحيط به أحد، تراه الأبصار لكن لا تحيط به. ومن هنا فسر العلماء لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وليس المعنى لا تراه الأبصار، فلا تدركه دائما أبدا حتى ولو رأت، حتى ولو رأت. فلا يحيط أحد بالله سبحانه وتعالى علما ولا رؤية ولا إلى آخره. حتى الأنبياء، حتى الأنبياء، حتى النبي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتح له، ولهذا يفتح له يوم القيامة ما لم يفتح له في الدنيا، معرفة الله بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى، فتفتح له معرفة بأسماء وصفات لم تكن معروفة من قبل، كما قال فيفتح له عليه من أنواع المحامد. ويبقى لا أحد يحيط به علما، ولهذا لا أحد يحيط به ثناء. قال صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، لو قلنا الشبه هنا هي اللغة التي يفهمها المخاطب، يعني يكلم،
يعني كلام ولا ليس بكلام؟
نعم كلام.
طب
يعني نقول لو قصد الشيخ هنا بالشبه أي اللغة التي يفهمها المخاطب.
طيب يعني طيب، هذا اللغة هذه من الذي تتكلم بها؟ هو عزيز. وأنت الذي تفهمه، هل معنى ذلك أن صار هذه كتلك تماما؟
لا.
طيب خلاص، ما هذا هو. نعم، يعني إذن حقيقة الكلام الذي هو حروف وأصوات. نعم، ولهذا يكلم الله أهل الجنة ويفهم عنه أهل الجنة. قال العلماء هذه اللغة بالعربية، بعضهم قال هذه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني قول الشيخ هنا بنفي الأذن وكذا، ألا يقال فيه يعني أن هذا مما لا
كما لا هو
لا يثبت ولا ينفى؟
تمام،
لا يثبت ولا ينفى.
تمام، لكن هذا لو كان الشيخ قال مثل ما تقول، لو كان الشيخ نفى. الشيخ ماذا قال يا أحمد؟ أعد.
الشيخ قال هنا
كما لا يلزم من سماع الله أن يكون أذن، لا يلزم. وما قال فإن السماع لا يكون بالأذن، كما لا يلزم يكون أو لا يكون، العلم عند الله. لا يلزم، الشيخ ينفي عدم اللزوم، يعني أن تجزم أنه يسمع بأذن. الشيخ قال كما لا يلزم من سماع الله أن يكون له أذن، فهو لم يثبت ولم ينفي. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قيل إن الله يكلم من هو أعظم منه جرما وهم أهل النار، فالجواب أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضا.
تمام.
أما كلام الغضب،
الحقيقة يا أخوانا أنا أقول لكم كلام الشيخ يعني كلام قائم على تأصيل وتقعيد، وكل كلام الشيخ مباحث ومسائل، يعني كل كلام الشيخ مباحث ومسائل وتقييدات وتفريعات وكذا. كما قلنا الأول نفى، تكلم في مسألة ثلاثة: لا يكلمهم الله، معنى أثبت بالمفهوم أن هناك من يكلمه الله، يبقى فيها إثبات صفة الكلام، أخذ صفة الكلام من نفي الكلام. ليه؟ لأن نفي الكلام هنا ليس نفيا مطلقا، إنما ثلاثة لا يكلمهم الله، إذن يكلم غيرهم، كما أخذ أهل السنة من قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إثبات الرؤية المؤمنين، لأنه ما نفى عن هؤلاء الرؤية إلا وأثبت الآخرين. طيب يأتي إراد آخر، يأتي إراد آخر، ثلاثة لا يكلمهم الله على وجه عقوبة. طيب إذا كان الله عز وجل كلم أهل النار ولا أعظم جرما منهم، إذا ما معنى ثلاثة لا يكلمهم الله وأن عدم الكلام يكون عقوبة، مع أن الكلام لأهل النار حاصل وهم في أشد العقوبة؟ يبقى إذن النفي هنا عن كلام مخصوص، النفي عن كلام مخصوص لا يعارضه أنه يكلم أهل النار. نعم. فقال فالجواب
أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضا، أما كلام الغضب والتوبيخ فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه.
تمام. وعليه مثل ذلك أورد من أورد في مسألة الرؤية في العرصات. هل الكفار يرون الله عز وجل؟ ثلاثة أقوال ذكرها العلماء من شيخ الإسلام. قول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون. قول الثاني يراه المؤمنون والمنافقون. قول الثالث يراه المؤمنون والمنافقون والكفار. لكن الرؤية تختلف. الذي يقول بالعموم هذه رؤية إكرام وكذا وهذه رؤية إهانة والصحيح أنه لا يراه إلا المؤمنون. نعم.
وقوله ولا يزكيهم التزكية بمعنى التوثيق، بمعنى التوثيق والتعديل، فيوم القيامة لا يوثقهم ولا يعدلهم ولا يشهد عليهم بالإيمان
لهم
ولا يشهد عندي عليهم
ماشي
ولا يشهد عليهم بالإيمان لما فعلوه من هذه الأعمال الخبيثة. وقوله ولهم عذاب أليم، عذاب عقوبة، وأليم أي شديد موجع مؤلم. وقوله أشيمط هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه.
ورد في نصوص أخرى ثلاثة كذلك واختلفت الصفات، فما حكم ذلك؟ هذا من باب التعارض؟ نقول النصوص ما تتعارض أبدا، ولكن هذا كلها يحمل على باب التمثيل، مثل اجتنبوا السبع الموبقات وهنا والكبائر غير سبع، فهذا محمول على تمثيل. وكل هذه الثلاثة في كل نص إنما هي من الذنوب الكبار، فيستفاد من الصيغة أنها من الكبائر، لكن هذه تتفاوت باعتبارات، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك على وجه التمثيل وأراد أن يبين جرم هذه الأعمال، فقال ثالثة لا يكلم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر هنا ثلاثة وذكر في أحاديث أخرى غير هؤلاء، فهذا من باب التمثيل. نعم.
قال وقوله أشيمط هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه، وكبير السن قد بردت شهوته، وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا ولكنه زنى، مما دل على خبث في إرادته، ولأنه عادة قد بلغ أشده واستوى وعرف الحكمة وملكه عقله أكثر من هواه. فالزنا منه غريب، إذ ليس عن شهوة ملحة ولكن عن سوء نية وقصد وضعف إيمان بالله.
نسميه مرضا. لماذا الأشيمط هذا الزاني؟ الأشيمط يعني تقدم بسن حتى صار له شيب وكذا، تقدم، ومعلوم أن المتقدم في السن تقل شهوته عن الشاب، ولذا حتى العقوبة الشرعية لمن لم يتزوج غير العقوبة الشرعية للمتزوج. طيب، ولهذا هنا صغر على وجه التحقير أشيمط، شيمط زين. فهذا الكبير بعض الناس قد يبلغ 70 وما فوق، ومع ذلك يحصل منه تشوف لذلك واعتداءات في ذلك. طيب، قد يقول قائل ليس عنده الشهوة التي تحمله على انتهاك حرمات الله. يقال ليس عنده الشهوة التي تحمله على ذلك، لكن عنده الإرادة وسوء القصد والطبع والمرض، كما قال سبحانه فيطمع الذي في قلبه مرض. فممكن يبلغ 80 وهو مريض، مريض يحمله مرضه وتحمله إرادته ويحمله سوء قصده على هذا، وإلا ما عنده شهوة تحرك هذه الحركة القوية. نعم.
فصار السبب المقتضي لزناه ضعيفة، والحكمة التي نالها ببلوغ الأشد كبيرة، وكأن تقادم سنه يستلزم أن يغلب جانب العقل، ولكنه خالف مقتضى ذلك، ولهذا صغره تحقيرا لشأنه فقال أشيمط تصغير أشمط. قوله زان صفة لأشيمط، وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، والحركة التي على النون ليست حركة إعراب.
يعني زاني وصوى زاني أشيمط زاني، لكن هذه تحذف، فالاسم مقصود تحذف ياء وفي الجر وفي الرفع. نعم. وعوض عنها بالتنوين، ولهذا يقول النون ليست حركة إعراب بل هي عوض. نعم. عن الياء المحذوفة في المنقوص. نعم.
قال والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وقد نهى الله عنه وبين أنه فاحشة فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
والمقصود الزنا الذي يحد، وإلا فالزنا يتعدى ذلك، كما أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما بحديث أبي هريرة في الصحيح: العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، إذن هذا زنا. لكن ليس الزنا الذي يحد فيه، إنما الزنا الذي يحد الإنسان فيه والفاحشة التي تكون في القبول أو في، قال في قبول أو دبر، ولم يقل في قبول امرأة أو في دبر آدمي، ليتعدى هذا الأمر. فسواء كان في قبل أو دبر آدمي أو غير آدمي، فقال في قبل أو دبر. نعم.
قوله عائل مستكبر أي فقير، قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى، فالمقابلة هنا في قوله فأغنى بيّنت أن معنى عائلا فقيرا.
نعم.
والاستكبار،
وقال سبحانه فإن خفتم عائلة بعائلة يعني فقرا. نعم.
قال والاستكبار الترفع والتعاظم، وهو نوعان: استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به، واستكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعيف، فيكون استكباره دليلا على ضعف إيمانه وخبث طويته، ولذلك كانت عقوبته أشد.
هذا مثل ماذا؟ الأشيمة الزان. فانتبهوا للحكمة التي علق الحكم عليها في هذا التشديد. الزنا حرام، صدر من شاب أو صدر من غير شاب، لكن العقوبة هنا ليست على الزنا الذي يدفع إليه شهوة فقط، إنما على قوة الصارف عن ذلك. يعني أنت أولى يا كبير السن، أنت أولى ألا تفعل، لكن كونك تفعل دل على أن هذا صار عندك مرضا، كما سماه الله عز وجل، فاتمع الذي في قلبه مرض. ولهذا الرجل الكبير الذي دعا عليه سعد بن أبي وقاص كان يجلس في الطرقات ويغمز الجاريات، فتقول يعني تذكره بسنه، فيقول رجل كبير أصابته في دعوة سعد، مفتون، لأن سعد ماذا قال رضي الله عنه؟ وعرضه للفتن، عرضه للفتن، فكان مفتونا. واليوم انت بتسمع سبحان الله 70 سنة ويحاول كذا، 80 سنة ويحاول كذا، سبحان الله. هل هذا عنده الشهوة التي تجعله يتجاوز؟ سوء الطوية والمرض حامله على ذلك. كذلك الفقير، الكبر حرام على الفقير وعلى الغني، لكن الفقير ما عنده ما يتكبر به، يعني ما هو براكب سيارة كذا، ولا عنده فلل وعمارات، ولا عنده أموال ملايين، يعني أنت شغل باليومي، على أي باي شيء تتكبر؟ يعني الداعي للكبر غير موجود. فكونك تتكبر مع فقرك دليل على أن الكبر صار فيك ماذا؟ صار فيك عادة، صار فيك سوء طوية، صار إلى آخره. هذا بالنسبة للكبر، على التكبر على الخلق. والنوع الثاني التكبر على ماذا؟ متابعة والانقياد للحق، وهذا أعظم من الكبر على الخلق، لأنه كبر على الخالق سبحانه وتعالى، فترد النصوص تكبرا، فيقال لك الحق كذا فتأبى أن تلتزم. لماذا؟ كبرا، أن ترجع لهذا. ولهذا قال النبي لما سئل عن الكبر ماذا قال؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق، هذا أشد أنواع الكبر، يظهر له الدليل ومع ذلك ما ينقاد. نسأل الله السلامة والعافية. إذا الكبر كبران، وهما ممنوعان محرمان: كبر على الخلق بالتكبر عليهم والترفع والتعالي، وهؤلاء يوم القيامة يحشرون أمثال الضر. شوف العقوبة من جنس العمل، جزاء من جنس العمل، أمثال الضر دي النمل اللي تشوفهم دول، الذين تراهم الآن السيارات والمواكب وغير ذلك، يوم القيامة أمثال الضر، سال الضر النمل. فإن من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، فالرفعة تكون في التواضع ليست في التعالي ولا في التكبر. كما أن الغنى لا يكون بمسك المال يكون بالنفقة، ولهذا النبي قال ما نقص مال من صدقة. اللهم أعط منفقا خلفا ما من صباح أو من كان ينزلني، يقول أحدهم الله أعط منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. كذلك العلو في الناس ما يكون بالتكبر، يكون بالتواضع، من تواضع لله رفعه. نعم.
قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بضاعة له. وإنما ساغ التأويل هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره بذلك، حيث قال لا يشتري إلا بيمينه. وإذا كان المتكلم هو الذي أخرج كلامه عن ظاهره فهو أعلم بمراده، وهذا كما في الحديث القدسي عبدي استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني.
فبينه قد يقول قائل كيف كيف الله يقول عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعم ربي مع أن الله قال في القرآن وهو يطعم ولا يطعم، استسقيتك فلم تسقني، قال مرضت فلم تعدني، إلى غير ذلك من هذه النصوص. لا شك أن الظاهر هذا غير مراد، لكن ما المراد وما الذي يدل على أن الظاهر غير مراد؟ يأتينا في ذلك أمران، إما أن يأتي التفسير في النص وبالتالي لا عدول عنه البتة، وإما أن يكون محل الاجتهاد فينظر في النصوص ويقال بالتأويل اللائق به سبحانه وتعالى الذي يبينه أهل السنة وأهل العلم. يبقى طارة يأتي التفسير في النصوص، مثل قول نبي وأنا الظهر. ما معنى وأنا الظهر؟ هل الظهر من اسماء الله؟ لا، ليس كذلك. إذن ما معنى الظهر؟ بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا معنى بيد الظهر. وهنا استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقيني، فما المعنى؟ قال فبينه الله،
فبينه الله عز وجل بقوله عبدي،
لأنه قال عبدي كيف أطعم كيف كذا كذا، فقال عبدي فلان،
عبدي فلان جاع فلم تطعم، استسقاك فلم تسقه،
وهناك مرض فلم تعود، هذا معنى ذلك. نعم. ويبقى استطعمتك فطعمني، يعني دعوتك لإطعام هذا فلم تطعم، دعوتك لسقي هذا فلم تسق، دعوتك لعيادة هذا فلم تعم. نعم.
فقوله لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه استئنافية تفسيرية لقوله جعل الله بضاعته.
تمام. يبقى ما معنى جعل الله بضاعته؟ جعل الله بضاعة، هو الله يباع واشترى حاشاه، جعل بضاعته يعني لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وفيه أن اليمين هنا بالله، لأن لو كان يمين بالأباء يبقى ما جعل بضاعته، جعل أباه بضاعته. نعم.
ومعناها أنه كلما اشترى حلف وكلما باع حلف طلبا للكسب، واستحق هذه العقوبة لأنه إن كان صادقا فكثرة أيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين ومخالفته قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، وإن كان كاذبا جمع بين أربعة أمور محظورة.
يبقى هذا الذي يكثر اليمين إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا، كان صادقا فالمحظور هنا ماذا؟ أن هذا دليل على عدم الهيبة لليمين لا عز وجل، وهذا يكره. طب وإذا كان كاذبا
جمع بين
فهذا يحرم. ليه؟ لأن كذبه بدون كثرة محرم، فكيف إذا كان كذلك؟ لكن من العلماء من جعل الكثرة حتى ولو كان صادقا جعلها محرمة منهيا عنه، فيبقى إذن ينظر هنا إلى الكثرة. الكثرة ممنوعة على كل حال إلا إذا دعت حاجة في موقف معين وأراد منك كثرة لتدل على صدقك فهذا استثناء، إنما بدون داء فلا. فمن حيث هي ممنوعة، لكن هل النهي عنها هل إنه يعود إلى التحريم أو يعود إلى الكراهة؟ فالبعض حمل الحديث الحلف منفقة لساعة منفقة للكسب، كذلك جعل الله بضاعة للشراء ولا يبيع إلا بيمينه، هذا مطلق الكثرة وليس فيه الكذب، وليس من أجل الكذب. فلهذا جعل هذا المنع للتحريم. والبعض قال هذا الكراهة إن كان صادقا لأنه يخشى، ويدل على عدم وقوع هيبة الإيمان في قلب الإنسان التي تجعله يتحفظ إذا أراد أن يحلف. وأما التحريم فإذا كان كذبا. نعم. هذا ما هو، هذا هو، هذا هو، هذا هو، فهو الأقرب أن ذلك بالكذب. نعم.
وإن كان كاذبا جمع بين أربعة أمور محذورة: الأول استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين، الثاني كذبه، الثالث أكله المال بالباطل، الرابع أن يمينه يمين غموس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: وكل ما في هذا الحديث يجب الحذر منه والبعد عنه، لأن هذا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبار به، وإلا فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل سواء، بل نحن أعظم، ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة فنعرف معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها ونعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا بوصفنا ممن آتاهم الله العلم أن نحذر الناس منها لنكون وارثين للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا داعيا، أما طالب العلم فإنه ليس وارثا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقوم بما قام به من العمل والدعوة.
وليس أنه يحفظ وفقط ويقول أنا وريث رسول الله، إنما يحفظ ويتعلم ويعلم ويدعو ويصبر. نعم.
فعلينا أن نحذر إخواننا المسلمين من هذا العمل الكثير بين الناس، وهو جعل الله بضاعة لهم لا يبيعون إلا بأيمانهم ولا يشترون إلا بأيمانهم.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: مناسبة الحديث للباب أن من جعل الله بضاعته فإن الغالب أنه يكثر الحلف بالله عز وجل.
نعم الغالب، فهذا يفضي إلى كذا، على علة الكراهة. نعم.
قوله: وفي الصحيح، أي الصحيحين، وانظر كلامنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله: خير أمتي،
يعني التعليق على الصحيح. وقلنا هناك أيضا بأنها كلام الشيخ في مسألة التعليق على الصحيح. قالوا في الصحيح أنه قال الصحيح هذا أعم من ورود في الصحيحين. ونقول: أما إذا قصد الشيخ مصطلح الصحيح بإطلاق فالصحيح يتضمن الصحيحين وغير الصحيحين. أما إذا كان يعلق على كلام المؤلف فإن كلام المؤلف في الصحيح حينما يقال وفي الصحيح فهذا محمول على ما جاء في الصحيحين فقط، وهذا مصطلح العلماء. فهناك فرق بين الحديث الصحيح وبين في الصحيح كما أنبهنا. في الحديث الصحيح هذا هو الذي أعم من الصحيحين، أما في الصحيح هذا خاص بالصحيحين، لأن الصحيح عند الإطلاق ليس إلا البخاري ومسلم. إنما إذا قلنا في غير البخاري ومسلم يقول في الحديث الصحيح، فالبخاري ومسلم يدخلان فيه في الحديث الصحيح وينفردان فيه في الصحيح. تبات يا حسام، البخاري ومسلم يدخلان فيه الحديث الصحيح وينفردان فيه في الصحيح. واضح؟ نعم.
قوله خير أمتي قرني، خير مبتدأ وقرني خبر، وفي لفظ لهما خيركم قرني. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه
فقرني الخبر، قرني الخبر مرفوع ولكن بالضمة، ولكن منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي ياء الإضافة، ياء ياء الإضافة. نعم.
قال خير الناس قرني، وهذا هو المراد، إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة للناس عموما وليس للأمة فقط. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت من خير قرون بني آدم، وعليه فالخيرية في القرون الأول خيرية عامة على جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط.
نعم.
وأما قوله خير أمتي فإنه يقال إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمة، لكن إذا خصصناها بهذه الأمة خرج بقية الناس، والأخذ بالعموم الداخلي فيه الخاص أولى. وقد يقال إن معنى
اللي هو خير الناس تكون أوقع من خير ماذا؟ أمتي. خير الناس ده عموم داخل فيه الخاص، خير الناس ومنهم الأم، فتكون الخيرية هنا يا أخواني عائدة على ماذا؟ عائدة على سائر الأمم، وأن هذه الخيرية الموجودة في القرون المفضلة تفوق سائر الأمم، إنما خير أمتي قرني هذه الخيرية مخصوصة بهذه الأمة. فلهذا الشيخ قال والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى. نعم.
وقد يقال إن معنى اللفظين واحد، فإن هذه الأمة خير الأمم، فإذا كان الصحابة خير قرونها لزم أن يكونوا خير الناس. والقرن مأخوذ من الاقتران، والمراد الطائفة المقترنون بشيء من الأشياء كالملة أو
يعني
السن.
الشيخ يقول هنا وقد يقال إلى معنى لفظين واحد، فإن هذه الأمة خير الأمم، فإذا كان الصحابة خير قرونها لزم أن يكونوا خيرا الناس. هل هذا اللازم يلزم؟ يعني هو لازم صحيح، يعني يقول فإن هذه الأمة خير الأمم. طيب، فإذا كان الصحابة خير قرونها لازم أن يكونوا خيرا الناس، هل هذا اللازم صحيح؟
باستثناء الأنبياء.
فإذا كان الصحابة خير هذه الأمة لازم أن يكونوا خير الأمم، على اعتبار أن هذه الأمة خير الأمم. لكن هذا اللازم مطلق أيضا، وقد يخص بماذا؟ وقد يخص بالآحاد. فليس يعني أن الصحابة خير هذه الأمة والأمة خير الأمم أن يكون كل فرد من الصحابة أفضل من كل فرد فيما يكون في الأمة السابقة، ويورد عليه الإشكال الذي لا بد فيه من التفصيل. هل هذه الخيرية هي المطلقة باعتبار الجنس ولا باعتبار الأحاد؟ فهل يلزم من كون الصحابة خير هذه الأمة أن يكون هؤلاء الصحب أفضل من كل أحد سبقهم، فيكون الصحابي أفضل من لقمان، أفضل من مريم، أفضل من هذا؟ أما في هذه الأمة فقد عرفنا بالنص أن هذه الأفضلية تعود إلى الأفراد والأحد وتعود إلى الجنس. أما فيما يتعلق بالأفراد مع الأمم السابقة والأحد، أن يكون كل صحابي أقل صحابي أفضل من أفضل أحد ممن سبق، يحتاج إلى نص، يحتاج إلى دليل. من هنا قلنا هذا كلام لا بد فيه من التفصيل. نعم.
قال والقرن مأخوذ من الاقتران، والمراد الطائفة المقترنون بشيء من الأشياء كالملة أو السن أو ما أشبه ذلك. فمن العلماء عرفه بالطائفة كما سبق، ومنهم من عرفه بالزمن، وهؤلاء اختلفوا فيه على أقوال، فمنهم من حده بأربعين، ومنهم من حده بثمانين، ومنهم من حده بمئة، ومنهم من حده بمائة وعشرين سنة. فعلى الأول يكون معنى خير أمتي قرني خير أمة الصحابة سواء بلغوا مائة سنة أم لا، والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات سنة مائة وعشرة أو مائة وعشرين. فإذا قلنا مائة وعشرين فهذه المدة زائدة على المائة، وإذا اعتبرنا
هذه فيها نظر. المعروف أن آخر من مات من الصحابة سنة مائة وعشرة أو مائة وعشرين، فإذا قلنا 120 فهذه المدة زائدة على 100، هذا يعكر عليه إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهم في الحديث أنه لا يبقى على رأس 100 سنة أحد من يعيش على الأرض الآن. النبي مات سنة 10، فلو الصحابي اللي هو سامع من النبي كم سنة هو ثم يموت عند 120، إذا ماذا سيكون عمره؟ فهذا يخالف هذا الحديث. نعم.
قال وإذا اعتبرناها من البعثة تكون 133 سنة، لأن التقويم مبتدأ من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة 13 سنة وهذا القرن الأول. أما التابعون فإن آخرهم مات سنة 180، فيكون بينهم وبين الصحابة 60 سنة. وأما تابع التابعين فإن آخرهم مات سنة 220، وهذا منتهى القرن الثالث. فقرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار 133 سنة، وإن ابتدأته من الهجرة صار 20 سنة، وقرن التابعين 60 سنة، وقرن تابع التابعين 40 سنة.
ما أدري يعني مراد الشيخ إيه بقرن الصحابة أن ابتدأوا من البعثة صار 133، أو من غير البعثة يبقى 110 أو 100 أو 120. قصده ماذا؟ آخر الصحابة موتا كذا. طب الصحابة هذا كان له عمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان له عمر 20 10 30 أيا كان. فإذا قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة، 100 سنة أحد على يعيش على وجه الأرض الآن كما عند البخاري، فهذا فيه الزيادة على ذلك. هذا 120، هذه 120، ما أحد فيما أعلم عاش إلى هذا السن على الصحيح، وإلا فإنه قيل قبل 90 وقيل بعد 90 بقليل. ومن هنا لما أحدث أو هدم الوليد بن عبد الملك وكذا وأمر بهدم حجر النبي قبل لم يكن أحد من الصحابة في المدينة قطعا، لكن قد يكون هناك بقية خارج المدينة وقد لا يكون. وهذا تقريبا كذا 80 سنة. نعم، شوف آخر موت الصحابة، لأني ما أعلم أن أحد بقي من الصحابة إلى سنة 110 أو 120، 110 120. ثم كما قلنا لا يبقى على رأس 100 سنة، على رأس 100 سنة حتى لو اعتبرنا من أول قول النبي، من أول قول النبي. طب النبي مات 10، يبقى على رأس المين اعتبر من هذا، إذا يكون لو اعتبرنا هذا يبقى 110، فهذا يخالفه 120. نعم،
في موسوعة شيخنا.
أي نعم، فالله على ما تعد أحد المئة من الصحابة.
في موسوعة على الشبكة أبو الطفيل عامر بن وثلة الكناني هو آخر الصحابة موتا، وتوفي سنة 102، وقيل سنة 100، وقيل سنة 107، وقيل سنة 110، وهو بالإجماع آخر من مات من الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم.
أي لكن اختلفوا في هذا في الموت. نعم نعم.
قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن القرن معتبر بمعظم الناس، فإذا كان معظم الناس الصحابة فالقرن قرنهم، وإذا كان معظم الناس التابعين فالقرن قرنهم، وهكذا. قوله أمتي المراد أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، وإذا كان عمران لا يدري، فالأصل أنه ذكر مرتين، فتكون القرون المفضلة ثلاثة، وهذا هو المشهور.
نعم، يعني فرجوع القرن إلى الطائفة المشتركة في صفة هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، ليس بالمئة سنة على معهود الناس اليوم، هذا هو الأقرب. نعم.
قوله ثم إن بعدكم قوم، وفي رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما بنصب قوما، وهذا لا إشكال فيه، لكن في هذه الرواية برفع قوم فيه إشكال، لأن قوم اسم إن، وقد اختلف العلماء في هذا، فقيل على لغة ربيعة الذين لا يقفون على المنصوب بالألف، فلم يثبت الكاتب الألف فصارت قوم، وهذا جواب ليس بسديد، لأن الرواية ليست مكتوبة فقط، بل تكتب وتقرأ باللفظ عند أخذ التلاميذ الرواية من المشايخ، ولأن هذا ليس محل وقف. وقيل إن اسمها ضمير الشأن محذوف إلحاقا لها بإن المخففة، لأن إن المخففة تعمل بضمير الشأن. قال الشاعر: وإن مالك كانت وإن مالك كانت كرام المعادن. فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة، فاسمها ضمير الشأن محذوف. وعليه
يبقى إن حملت على المخففة،
فاسمها ضمير الشأن،
لأن إن المفترض أنها تنصب، فهنا لم تنصب فحملت على المخففة، لأن المخففة لا تنصب. إن الحكم إلا لله، لكن حينما تشدد تقول إن الحكم لله. وقيل إن اسمها ضمير الشأن محذوف، فالحق بإن المخففة، لأن إن المخففة تعمل بضمير الشأن. قال: وإن مالكا كانت كرام المعادن. فإن المشددة هنا حملت على إن المخفف، فاسمها ضمير الشأن محذوف، عليه يكون بعدكم هذا خبر مقدم، وقوم مبتدأ مؤخر، والجملة خبر إن. ما
وقيل إن هنا بمعنى نعم، فيكون المعنى ثم نعم بعدكم قوم، وهذا فيه تكلف، والظاهر القول الثاني إن صحت الرواية. قوله: يشهدون أي يخبرون عما عملوه مما شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه أو شموه، لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يشترط أن تكون بلفظ أشهد على الصحيح، وقد قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، فقال: إن قاله فقد شهد. قوله: ولا يستشهدون، اختلف العلماء.
يقول العشرة في الجنة ولا أشهد، فقال: إن قاله فقد شهد. نعم، ليس باللازم أن تؤدي الشهادة بلفظ أشهد. نعم.
قوله: ولا يستشهدون، اختلف العلماء في ذلك، فقيل: لا يستشهدون أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة، فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور. وقيل: لا يطلب منهم أداء الشهادة، فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعى لأدائها، فيكون ذلك دليلا على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم بها.
نعم.
ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها قبل أن يسألها. فهذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسألها، بدليل قوله: ألا أخبركم بخير الشهداء.
وهنا عار قوما يشهدون ولا يستشهدون، فهناك مدح قوما يشهدون ولا يستشهدون، وهنا ذم قوما يشهدون ولا يستشهدون. ما القاعدة في مثل هذا؟ ونظير هذا قبل أن نعرف جواب الشيخ، لابد أن تعتقد الآتي: واحد، أنه لا يمكن أن تتعارض النصوص الشرعية وتكون صحيحة كلها وسالمة من تقييد أو تخصيص أو نسخ أو غير ذلك، يبقى نصان لا نسخ ولا تخصيص ولا تقييد ثم يتعارضان، هذا محال، لأن الشريعة لا تتعارض أبدا في نفسها. قال تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذا الذي قد يشكل علي وليس في حقيقته، ليس هناك حقيقة تعارض، ولكن هذا بالنسبة لي أنا فيما يظهر لي أن هذا تعارض، فحينئذ أطلب رفع هذا التعارض، إما من النصوص إن كنت قادرا، وإما من العلماء. لكن أجزم وأقطع: عرفت أو لم أعرف، وجدت عالما أسأله أو لم أجد، أنه لا يمكن يتعارض النصان الصحيحان اللذان لا نسخ لأحدهما للآخر ولا تخصيص ولا تقييد ولو محمول على قضية عين أو كذا، ما هذا مستحيل، لا يمكن أن يكون أبدا، الشريعة ما تتعارض. إذن هذا النص لا يمكن عرض هذا النص، إما أقول بنسخ، إما أقول بتقييد، وإما أقول بأن هذا محمول على معنى وهذا محمول على معنى. فمن الذي يمدح إذا بادر بالشهادة ولم يستشهد، ومن الذي يذم إذا بادر بالشهادة ولم يستشهد؟ لابد أن يتعلق به شيء يوضح. فمن بادر إلى الشهادة ولم يستشهد لإحقاق حق لا يعرف إلا من قبله، فخشي ضياع الحق فذهب ولم يستشهد، فهذا يحمد. وهناك من يسادر ويسرع ويبادر لخفة الشهادة عنده فيكذب ويلفق ويزور، حتى أنه قد يقال من أراد شهادة زور فليذهب إلى فلان في بلد كذا، فإنه معروف بهذا. نعم.
قال الشيخ: وظاهره أنه معارض لحديث عمران، فجمع بعض العلماء بينهما بأن المراد بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له.
تمام.
وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد من يشهد بشيء من حقوق الله تعالى، لأن حقوق الله تعالى ليس لها مطالب، فيؤدي الشهادة من غير أن يسألها، فيكون المراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهم. وجمع بعضهم بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة بأداء الشهادة، فكأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها. وبعض العلماء رجح حديث عمران لأنه في الصحيحين على حديث زيد بن خالد لأنه في مسلم، ولكن إذا أمكن الجمع فلا يجوز الترجيح، لأن مقتضاه إلغاء أحد النصين، والجمع هنا ممكن كما تقدم.
نعم. أيضا يعني لابد من وقفة هنا أيضا تتعلق يعني بهذا الأمر من جهة حديثية. تسمع بعض العلماء أو تقرأ بعض العلماء أن هذا حديث مرجح على هذا الحديث لكون هذا في الصحيحين وهذا ليس في الصحيحين. هذا ليس مطلقا مرجح ما في الصحيحين على ما ليس في الصحيحين وإن كان صحيحا، هذا ليس مطلقا. لكن إن كان اللي في غير الصحيحين هذا فيه اختلاف بين العلماء، ضعيف صحيح، فيه بعض النكارة، فيه تفرد بعض الرواة الذين يتحملون التفرد فيه، فأقول هذا أقدم لا شك أنا ما في الصحيحين عليه. لكن إذا كان الحديث في غير الصحيحين وهو صحيح ولا إشكال فيه ومقبول عند علماء الحديث كلهم صححوه وكذا، فلا يقال يقدم ما في الصحيحين على هذا، لأن هذا صحيح وهذا صحيح. ولكن نلجأ إلى قاعدة الجمع، فليس كل حديث في الصحيحين يقدم على كل حديث في غير الصحيحين وإن كان صحيحا، لأن الصحة لم يستوعبها صاحب الصحيحين. نعم هي أصح ما يكون من أحاديث وهي في أعلاها، وقيل ما اتفق عليه الستة وليس الصحيحين فقط هذا أعلى من هذا، لكن الجاري يعني هذا طبعا لا شك فيه، لكن الجاري قالوا الذي هو أعلى أنواع الصحة ما كان الصحيحين باعتبار ما يتعلق بكل مصنف. أما إذا اتفق أصحاب الكتب على هذا الحديث وخرجوا، لا شك أنه أعلى مما يكون في الصحيحين فقط. لكن هذا الترجيح يلجأ إليه في بعض المواضع مع في بعض الأحاديث، فيكون هذا ترجيحا خاصا، كما قد يلجأ إلى ترجيح توثيق بعض الرواة أو تضعيف بعض الرواة، فيقال هذا خرج له البخاري ومسلم. كيف تقول حديث مثلا موضوع مثلا أو ضعيف ضعفا شديدا؟ فمثل هذه القضايا المتعلقة بالرواية أو بالرواة تفضيل ما ذهب إليه صاحب الصحيحين على غيره، هذا نقول له المورد الخاص بالخبر الخاص وليس مطلقا، فنقول أحاديث الصحيحين ترجع عليها بإطلاق فهذا لابد من التقييد فيه. نعم. كل قطع ثبوت، اللي في الصحيحين قطعية ثبوت، اللي في غير الصحيحين قطعية ثبوت، إذا اتفق العلم على صحة هذا قطع وهذا قطع. نعم نعم. المرجحات هذه يا حسام بحر محيط لا ساحل له. في ماذا؟ في أهلية المرجح، وفي مناطق الترجيح، وفي دقة الترجيح. وإن كانت القواعد في المجمل معروف، أنت ترجح باعتبار خاص وعام، ترجح باعتبار منطق وقاية، ترجح باعتبار أن هذا محمول، هذا على النفي وهذا على الإثبات، ولا تعارضان على يعني المرجحات كثيرة، لكن هي زبدة علم العلماء، زبدة، الزبدة الخلاصة لما يصل إليها أي أحد، لما يصل إليها النجباء في الأمة وهم قلة في هذا الباب بالنسبة إلى غيره، هذا الخلاصة، هذه الزبدة، هذه الزبدة. نعم.
قوله يخونون ولا يؤتمنون، هذا هو الوصف الثاني لهم.
المهم في قواعد الترجيح أن ترجع إلى قاعدة العلماء، ما ترجع إلى ما تراه أنت. يعني حينما ترجح بقاعدة تكون هذه القاعدة قاعدة علماء، هذا بالنسبة لهذا، لابد أن تكون هذه القاعدة قاعدة علماء وليس قاعدة محدثة من عندك، تضع أنت شيئا وتقول أنا رجحت به، هذا الذي رجحت به عند العلماء هذا باعتبار قاعدة أهل العلم أم لا؟ نعم.
قوله يخونون ولا يؤتمنون، هذا هو الوصف الثاني لهم، أي أنهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة، فلا يأتمنهم الناس، وليس المعنى أنه تقع منهم الخيانة بعد الائتمان، حتى يقال لماذا لم يقل يؤتمنون ويخونون، فكأن الخيانة طبيعة لهم فلخيانتهم لا يؤتمنون. قال الخيانة الغدر والخداع في موضع الائتمان. وهي
شوف دقة الشيخ، يخونون ولا يؤتمنون، يقول هذا الوصف الثاني لا يؤتمنون، أي أنهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة، ولهذا لا يؤتمنون أبدا، وليس المعنى أن تقع منهم خيانة بعد الائتمان، ده نسميه إيه؟ خائن، خان أمانة، هو من أهل الأمانة لكنه خان في هذه، إنما لا يؤتمنون هذا وصف ملازم لهم، لأن الخيانة صارت طبعا فيهم وصارت طبيعة. نعم.
الخيانة الغدر والخداع في موضع الائتمان، وهي من الصفات المذمومة بكل حال.
انتبهوا للقيود هذه، خيانة هي الغدر والخداع في موضع الائتمان، يبقى خصت بموضع الائتمان، ها،
وهي من الصفات المذمومة بكل حال،
بكل حال، ولهذا لم يوصف الله بها ولا على وجه المقابلة، بخلاف المكر والخديعة وصف الله بما على وجه المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، يخدعون الله وهو خان الله، ها، فخانهم لا فأمكن منه، لأن الله لا يصب الخيانة أبدا، لأن الخيانة لا تكون إلا مذمومة، حيث إنها الغدر والخداع في موضع الائتمان، إنما المكر منه المحمود والمذموم، والخديعة منها المحمود والمذموم، ولهذا قال النبي الحرب خدعة، أذن في الخدع لكن لم يأذن في الخيانة، ولهذا لما أراد معاوية أن يحرك جيشه في المدة التي كانت بينه وبين العدو، سمع المنادي ينادي عمرو بن عبسة وفاء لا غدر، ما تغدر، لا تحرك إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، قال وخذوا محصور مقعود لهم كل مرصد، لا قبلها إن الله لا يحب الخائنين، وقال سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا، قال وإما تخفن من قوم من خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نعم.
قال وهي من الصفات المذمومة بكل حال، وأما المكر والخديعة فهي مذمومة في حال دون حال، فقد تكون محمودة إذا كانت في مقاتلة عدو ماكر خادع لدلالتها على القوة والإيقاع بالعدو من حيث لا يشعر. ولهذا يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحا. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
الحال دل على أنه لا يوصف بإطلاق. ولهذا العلماء قالوا لا يؤخذ من هذه الصفات أسماء. ما العلة؟ لماذا يؤخذ من أسماء؟ وشرط الاسم يتضمن الصفة الكاملة كمال المطلق. نعم.
وقال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. وأما الخيانة فلا يوصف الله بها أبدا لأنها ذم بكل حال. ولهذا كان قول العامة: خان الله من خان حراما، لأنهم وصفوا الله بما لا يصح أن يوصف به. قال الله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. نعم. ولم يكن فخانهم.
نعم.
قوله: ولا يؤتمنون، أي ليسوا أهلا للأمانة، فلا يؤتمنون على الدماء ولا الأموال ولا الأعراض ولا أي شيء. والظاهر أن هذا في القرن الرابع، فما بالك بالقرن الخامس عشر. وفي حديث آخر: ويفشو بينهم الكذب. قوله: وينذرون ولا يوفون. هذا هو الوصف الثالث لهم، النذر. النذر إلزام الإنسان نفسه بالشيء، وقد يكون للآدمي، وهذا بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره، وقد يكون لله كنذر العبادة يجب الوفاء به. فهم ينذرون لله ولا يوفون له، ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له، وهذا من صفات النفاق. قوله: ويظهر فيهم السمن. هذا هو الوصف الرابع لهم، السمن كثرة.
ايش انتبهت لأخونا للتقسيم هذا؟ هو النذر إلزام الإنسان نفسه بالشيء، ها؟ هذا بمعنى وقد يكون للآدمي، وهذا بمعنى العهد. نظرت ألا أتخلف عنك، فهذا يكون العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره، وقد يكون لله كنذر العبادة يجب الوفاء به. فهم ينذرون لله ولا يوفون له، ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له، وهذا من صفات النفاق. يبقى النذر قد يأتي بمعنى العهد بينك وبين المخلوق، وقد يكون بينك وبين الخالق، فيكون نذر ماذا؟ نذر العبادة بينك وبين الخالق. نعم.
قوله: ويظهر
فيهم. وقد يرد بالنذر الذي بيننا وبين العبد وبين الخالق جميع الطاعات. ولهذا فسر بعض أهل العلم يفون بالنذر أي بكل الطاعات، وليس بالنذر الذي هو معروف إذا نظر الإنسان طاعة معينة، يشمل هذا أيضا. نعم.
قوله: ويظهر فيهم السمن. هذا هو الوصف الرابع لهم، السمن.
وهذا النذر من جهة الابتداء، من جهة الابتداء هذا مكروه، وقيل محرم إذا كان مشروطا، فإنه لا يرد من قضاء إليه شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. طيب، إذا نظر طاعة غير مشروطة، نظر طاعة غير مشروطة، فهل الشارع أتى باستحباب ذلك ومشروعيته، أو يقال مباح، أو يدخل فيه النهي؟ إذا نظر طاعة غير مشروطة، الذي يظهر أن هذا جميعا منهي عنه، لأنه قد لا يستطيع الإنسان أن يفي، وعليه أن يأتي بالطاعات من غير نذر، من غير نذر يأتي بالطاعات من غير نذر، وليس هناك حاجة للنذر. ولهذا لا أعلم أن النبي نظر يوما ما نظر طاعة، ولا أعلم أحدا من الصحابة نظر طاعة مطلقا، وإن ترخص في هذا بعض أهل العلم، لكن لا أعلم لذلك دليلا. لكن يشدد في النذر إذا كان مشروطا، لئن شفيت ولدي لأفعلن كذا، حتى ولو كان طاعة، لأن النبي نهى عن ذلك، وقال إنما يستخرج به من البخيل. واحد ما ينفق إلا إذا نذر، مع أنه لا يغير من قضاء شيء، اشترطت هذا أم لم تشترط لا يغير ذلك من قضاء شيء، قضاء الله عز وجل حاصل من حاصل. فأما مسألة نذر الطاعة، أنك تنذر أن تفعل كيت وكيت 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 مطلقا، لله علي صوم، مثلا أن أفعل كذا أو شيء لا أعلمه، لا هو وارد عن النبي ولا وارد عن الصحابة فيما أعلم، فهذا يكون داخلا في غير المشروع إلا إذا جاء دليل نص في هذا، وإلا فيدخل في العموم، وإن اختلفت أحكام هذا النذر الداخل في العموم. هذا بالنسبة لابتدائه، أما بالنسبة للوفاء به فإذا كان طاعة وجب الوفاء به، وإذا كان معصية لا يجوز الوفاء به. طيب إذا كان طاعة وجب الوفاء به، فإن عجز قيل يكفر عن يمين وقيل لا شيء عليه، وإذا كان معصية لا يجوز الوفاء به، وهل فيه كفارة أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أن فيه الكفارة. هذا ما يتعلق بابتداء النذر والوفاء بالنذر. إذن الوفاء إن كان طاعة وجب، كان معصية يحرم أن تفي به، فإن وفيت بالطاعة برئت ذمتك، وهل تكون كفارة وأنت قادر على الوفاء؟ لا، ما يصلح، لا بد من الأداء. طب إن عجزت قيل فيه كفارة وقيل لا كفارة فيه، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما المعصية فلا يجوز الوفاء بذلك، لا يجوز الوفاء بذلك وفيه كفارة يمين، أو لا يجوز الوفاء بذلك ولا كفارة يمين، فيه أحاديث مطلقة وفي أحاديث قيد هذا بكفارة اليمين، وإن كان الحديث فيه مقال لكن هذا هو الأقرب فيصلح الاستشهاد. وأما الابتداء فإن كان مشروطا هذا منهي عنه، إما كراهة أو تحريم، وأما إذا كان مطلقا في الطاعة فالذي يظهر لي أنه داخل في عموم النهي، لأنه إلزام للإنسان بملزم له سبحانه وتعالى به، وكذلك لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. أنت جيد، لكن كل هذا احنا نتكلم دخوله في المشروع، في المشروع، المشروع اللي هو المطلوب، ما أحد طلب ولا النبي صلى الله عليه وسلم مدح مثل هذا، مدح مثل هذا، لأن المسؤول عنه الصورة، المسؤول عنه الصورة ما هو؟ نظرت أن أحرى إبلا ببوانة، نظر أبو إسرائيل أن يقوم ولا يقعد وأن يصوم ولا أخير، فأمره صلى الله عليه وسلم بالوفاء والنذر في العرب وطاعة، لأن الأمر متعلق بالوفاء، الأمر متعلق بالوفاء، وهذا يجب الوفاء به إن كان طاعة ولا يجوز الوفاء به إن كان معصية. فإذا هذا ماذا؟ هذا فيما يتعلق بالوفاء، لكن هذا حجة من يقول بأن الأمر هذا لا نهي عنه، لكن ليس مطلوبا وليس مشروعا، فيبقى هل هو من المباح أو يدخل في خلاف الأولى، لأنه والمنع عنه لأنه إنما هو إلزام للنفس بما لم يلزمها به شرع. هذا التنبيه ليه؟ لأن البعض فهم من هذا في النذر الطاعة اللي هو مجرد عن شرط أن هذا مستحب شرعا، ويستدلون على ذلك منصوص منها وما أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فقالوا بالعموم هذا يبقى النذر داخل في نذور الطاعات، لكن أو نذرتم نذرا المعنى أو نذرتم نذرا فوصيتم به فهذا يكون طاعة في الوفاء فإن الله يعلمه، أو يكون النذر معنى مطلق الطاعة، لكن نحتاج إلى دليل خاص في ماذا؟ في مشروعية نذر الطاعة، وإن كان ليست مشروطة فهذا لا دليل عليه. يبقى الأمر هل يدخل في ذلك نهي من قبيل كراهة أو يدخل في باب إباحة. نعم، شوف كذا أحد من أهل العلم أفتى بهذا في داخل في السؤال عن هذا اللي هو نذر الطاعة إذا خلى من الشرط. نعم.
قوله ويظهر فيهم السمن، هذا هو الوصف الرابع لهم، السمن.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسي بميم حاء يقول: لو قال رجل: عهد بيني وبين فلان وبين ربي ألا أكلم فلانا حتى ينتهي عن المعصية كذا، ووجد عندما خاصمه أنه ازداد فكلمه، أيدخل ذلك في قول الله: ومنهم من عاهد الله إلى قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم؟
هذا منع ما يجب عليه، وإنما من عاهد الله إن أطعنا من فضلنا صدقنا وكنا من الصالحين، فلما أتوا من فضلي بخلوا به، يبقى عقوبته هذا راجع إلى البخل، يعني تعين عليه أن ينفق. إنما هذا قال بينه وبين فلان عهد ألا أكلمه، بينه وبين الله عهد ألا أكلم فلان، ثم رأى أن ذلك يوقع له سوءا، فهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ولم تكن يمينا إلا إذا قصد، من حلف على يمين فلا غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. هذا المصلحة أن يكلمه، إذا كان كلامه إياه يدفع عن مفسدته هذا يتعين عليه، وليس كالأول الذي منع حقا، ولهذا وصفه الله بالبخل. نعم.
قال: قوله: ويظهر فيهم السمن، هذا هو الوصف الرابع لهم. السمن كثرة الشحم واللحم، وهذا الحديث مشكل، لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان، فكيف يكون صفة ذم؟
ليس مطلقا أنه ليس باختيار الإنسان، ممكن يكون باختيار الإنسان وممكن يكون بغير اختيار، قد يكون وقد يكون، لكن نقول: هل كل سمين مذموم؟ يعني هل المراد مطلق السمن؟ أي واحد سمين نقول تعالى النبي قال فيك كذا وكذا؟ من الصحابة من كان عنده سمن؟ من العلماء الصالحين من عنده سمن؟ نعم، فهذا محمول على معنى خاص، وهو السمن الناتج عن الرفاهية والتزود من الدنيا وحطامها، يعني الدال على الإقبال على الدنيا وزينتها والأخذ منها سواء بحلال أو بحرام. نعم.
قال أهل العلم: المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف، فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها، أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فلا يذم عليه، كما لا يذم الإنسان على كونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض، لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه.
لكن كما قلنا هذا ليس مطلقا سمن لا دخل إنسان فيه، قد يكون بعض الأجسام كذا، وهناك سمن ينتج نتيجة أيضا كثرة الأكل على وجه يضر، فهنا يدخل في المنهي عنه. إنسان لو تناول الطعام وكذا وحتى حصل سمن على وجه يضر، دخل في قول النبي: لا ضر ولا ضرار، وقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.
قوله: وفيه، أي في الصحيح، وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة من المؤلف رحمه الله تعالى في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
سبحان الله، شوف تكرار الشيخ كلما تمام. نعم.
قوله: خير الناس، دليل على أن قرنه خير الناس، فصحابته صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى، وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم.
يقول أعد، يقول:
قوله: خير الناس،
صحابته أفضل،
فصحابته صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى، وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني تقرير من الشيخ. هذا بالنسبة للجنس هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، فهؤلاء شهداء على الناس، وهؤلاء الأمة الوسط. أما باعتبار الأحاد هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل في الأمة. نعم، في أمتنا ففضل الصحابة على من بعدهم باعتبار الأحاد وباعتبار الجنس، أما في من سبق يحتاج إلى دليل في الأحاد، أما الجنس نعم. نعم. ماله ماله من ماذا؟ هذا اللي بيسمى الفضل، طبعا حديث فيما قال على صحته، هذا محمول على الفضل الخاص، فيكون للواحد أجر 50 باعتبار خاص، طبعا غربة وليس فيهم رسول الله، فبهذا الاعتبار وليس بالإطلاق، فهذا ليس تفضيل باعتبار فردي، لا، إنما هذا باعتبار صفة لا باعتبار أحد. هذه الصفة في أهل الزمان هي الغربة، من هذا الوجه يكون للواحد أجر 50، ليس فيه فضل الواحد الذي اسمه محمد على فضل الواحد الذي اسمه أنس وعمر وزيد، إنما كصفة، والفضل الخاص لا يقضي على الفضل على الفضل العام. هذا إذا صح الحديث. نعم.
قوله ثم يجيء قوم، أي بعد القرون الثلاثة.
الغربة وليس معك الرسول، ليس كالغربة معك الرسول. ولهذا لما اختلفت أسماء بنت عميس مع عمر رضي الله عنه في أي الهجرتين أعظم، الهجرة إلى المدينة والهجرة الحبش، لما قال عمر أنت كذا وكذا فردت قال لا، قالت لا بل نحن خير، لو تأتي بلفظ الحديث في الصحيح، ليه أنتم هاجرتم مع رسول الله، بينكم رسول الله، إنما نحن مع من كنا إلى الحبشة، مع من كنا، ما الزمان الذي هاجرنا فيه، وما المكان الذي هاجرنا إليه، ومن معنا، أما أنت ما زمانك وما مكانك ومن معك. ورفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك اعتبارات، يعني ممكن أخ يفوق أعلى من الناس في صفة معينة وهي عندهما، لكن هذا باعتبار أرضه يختلف. أخ بدأ يقول للناس وحدوا ربكم وأفردوه بالعبادة في بلد تصوف ما فيها سني وسلفي، وابن باز جالس في المملكة يقول وحدوا الله ولا تعبدوا غيره، والأخ هنا إذا تكلم ضربوا بالنعال وهو صابر حتى يغمى عليه ولا أحد ينصره، والشيخ ابن باز يقول وحده ورتلت عساكر وأمام الحرس الخاص ويقال قل ما شئت. بهذا الاعتبار قد يقع تفاضل للأخ هذا عن الشيخ، ولا يعني هذا أنه أفضل من الشيخ بصفة عامة. المنتقبة التي تغطي وجهها في زمان النقاب الآن، لو جاز أن تسأل تقول يعني أنت يعني يا ليت النقاب ما انتشر بهذه الصورة، وأن يكون هناك نقاب ذي الكسر، وأن تفتي المنتقبة بأن كشف وجهها أفضل من نقابها لكن، لكن تقول لا البسي النقاب الشرعي وهذا النقاب محرم واجعليه شرعيا ولا تكشف الوجه. لكن في وقت من الأوقات شوف هذا من كثر، تدخل الآن مستشفيات المنتقبات ومدارس منتقبات والشوارع منتقبات والباعة منتقبات والفلاحات في الحقول منتقبات، كثير كثيرات، لكن أين الحجاب الشرعي؟ قليل جدا الحجاب الشرعي السابق، القفازين الجوربين هذا قليل جدا، لكن كل هذا فتن، تلبس تغطي الوجه على ماذا؟ على ماذا؟ على ثياب كله ألوان، وكله ربما تكون الكاشف الوجه أفضل حشمة من ماذا؟ من المغطية للوجه. في وقت من الأوقات يا أخوان كان يقال فلان المنتقبة، لأن ما في إلا فلانة في البلد الفلاني، في البلد فلانة المنتقب. الآن كل بيت تقريبا فيه المنتقب تقريبا، ولكن أي نقاب؟ ولكن الزمان الماضي كان أي نقاب؟ أذكر أول أخت في منطقتنا منتقبة، كان أبوها يضربها ضربا يكاد يغمى عليه إن لم يكن كذلك. هذا كيف انت جايب ايش معنى انت دون الناس؟ لكن انت هذا يحصل وهي غريبة، يقال فلانة هذه الاخت فلانة اول اخت تنتقب. نعم، فهذه اعتبارات. نعم.
حديث شو؟
نعم،
عند البخاري وجاء فيه ان اسماء بنت عميس قال فدخلت،
هذا البخاري فقط ولا في الصحيحين؟
في الصحيحين يا شيخ.
الصحيحين نعم.
بس لفظ البخاري.
نعم.
يقول فدخلت أسماء وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال
عمر المرأة المباركة أسماء بنت عميس، مرأة المباركة ولا بركة عظيمة سبحان الله. نعم.
قال عمر الحبشية هذه، البحرية هذه.
نعم.
قالت أسماء نعم. قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم.
قالت أسماء نعم، أيوة نعم، الحبشية البحرية نعم، سبقناكم بالهجرة ها.
فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال سبقناكم ها.
فنحن أحق برسول. قال عمر.
قال عمر.
سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبقناكم بالهجرة نعم نعم، على اعتبار أن هؤلاء أتوا على رسول الله بعد ذلك. نعم. في المدينة. لأنهم هاجروا الحبشة هجرة ثانية، قيل جاءوا في العام السابع. نعم.
فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله.
هذا اللي هي ماذا؟ مباحثة في الفضائل، وليس عجب، وليس يعني تقليل من شأن ما فعلت أسماء، لكن هذه مباحثة في الفضائل والمصارقة والمسابقة في الخيرات. فقال سبقناكم بالهجرة نعم إلى رسول الله.
قالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم.
أقسم بالله لو تحولت الكرة الأرضية إلى أقلام لتصل إلى تلك الفصاحة والنصاعة والبيان والحجة لما وصلت، فيما أحسب. ما هذه الروعة سبحان الله، المرأة العربية التي ما تربت في أحضان جامعات وما مارست تكنولوجيات، ولا كانت هذه المرأة المبتدعة الرخيصة اليوم التي تطالب ربما ربها لما جعلتني نصف الرجل. مرأة المبتذلة السلعة الرخيصة التي أراد لها أعداء الغرب والشرق أن تكون متعة، لكن تحت مظلة حرية المرأة، تحت مظلة حقوق المرأة. نعم والله الحرية حريتهم، والحقوق حقوقهم، حقوق إشباع الرغبات. ما نستطيع أن نجلس مجلسا لا نساء فيه، ولهذا إذا خرجت لها محجبة قالوا ارجعي. ليه؟ لا عمل لك عندنا. ليه؟ ألستم تقولون عمل المرأة حق المرأة؟ نعم، لكن ليس أنت، بلى لكن ليس أنت. لو كان أنت لما وضعنا حقوق امرأة ولما وضعنا حرية امرأة، إنما نريد امرأة بالمواصفات. نصه قولوا نريد امرأة بمواصفات لترضي الرغبات وتشبع الشهوات. يقولون نستحي أن نقول هذا لأنه بذلك قد كشفنا اللثام وأسقطنا الستار وبان للناس ما نحن عليه حقيقة. لكن نقول حقوق امرأة، نقول حرية امرأة، نقول حقوق امرأة على العين وعلى الرأس، حرية امرأة على العين وعلى الرأس، ولكن كما وضعها الله في كتابه وكما وضع النبي في سنته. ومن قال امرأتنا أمة، ومن قال امرأتنا لا حق لها، بل لا حق على الحقيقة ولا حرية بريئة إلا في ظل الشريعة. تعالوا نعلمكم كيف تكون الحريات وكيف تكون الحقوق، حقوق بلا ابتذال وحرية بلا تعديات. هل أخرجت يا أمة التكنولوجيا، يا أمة التحضر كما تزعمين، يا أمة الحريات امرأة كأسماء؟ بما تتكلم الآن وبأي لسان تتكلم عن حريات أو تتكلم عن تعديات أو تتكلم عن انتهاكات أو تتكلم عن هجرة في زمن الغربة وتناقش الملهم المحدث الملهم المحدث فاروق الأمة
بما لا يمكن دفعه من مقال. ما أعظم هذا الكلام، حتى نعلم أن التربية بحق ليست في الجامعات إذا خلت عن الحق، إنما إذا كانت الجامعات تدرس الحق على يد أهل الحق أخرجنا مثل هؤلاء. جامعات، مؤتمرات، تثقيفات، ومع ذلك لا نجد شيئا. إنما تعال إلى المرأة العربية في العصر الذي يقولون عصر التخلف، عصر الصحراء والبيداء والناقة والبعير، ما يصلح اليوم، ما يصلح اليوم، ما يصلح اليوم امرأة كأسماء بنت عميس أو أسماء بنت الصديق أو حفصة بنت عمر، ما يصلح، أو خديجة بنت خويلد. إذن ما الذي يصلح الأمة؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إلى ما أصلح حولها. والله يا أخواننا نحن في غياب، نريد سعادة بلا أسباب شرعية، نريد رخاء بلا أسباب شرعية، نريد أمنا بلا أسباب شرعية. الأمن، السعادة، الرخاء، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء. متى يأمن حاكم؟ إذا كانت الأمة على الشرع. متى تسعد أمة؟ إذا كانت تعبد ربها فينبت حرثها وزرعها. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. متى تقوى الأمة فترهب أعداء الله؟ بقوتها الإيمانية ثم بقوتها العددية، حين تقول للغرب وللشرق جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نعم، أعد كلام أسماء، ولتدرس يا أختاه، ولتعتز يا أختاه في زمن أنقصوا قدرك وعارضوا حجابك. نعم.
قالت: كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البغضاء البعداء البغضاء بالحبشة.
وذلك كنتم مع الرسول، تنظرون إليه وتأنسون به وترجعون إليه. إن جاع الواحد قال يا رسول الله، وإن عطش الواحد قال يا رسول الله، وإن 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 وإن، يكفي أن الرسول بينكم ينزل وحي عليه. أما نحن ففي أي أرض؟ في أرض البعداء البغضاء. نعم.
وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيم الله لا أطعم
في سبيل سنته. نعم. وأيم الله
لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسألة عاجلة. وإيم الله لا أطعم طعاما حتى أتي الرسول فأذكر له ما قلته. نعم.
ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه.
كفاك أسماء، ما هذا إخواني؟ ما هذه الروعة؟ ما هذا المنهج؟ الإسلام كله، والله الإسلام كله في هذه الكلمات مطابقة وتضمنا ولزوما. والله لا أكذب،
والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه.
ما.
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان.
الله أكبر. فصل القضاء من رسول الله صوب ما قالته أسماء: ليسوا بأحق بي منكم. نعم هم معي، نعم هاجروا إلي، لكن ليسوا بأولى بي منكم، لأن الرابط هو السنة وليس البدن، وأنتم سبقتم. ولهم هجرة إلى المدينة، ولكم هجرتان. طب الهجرتان ما هما؟ إلى الحبشة وإلى المدينة. نعم الله أكبر.
قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتون أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. والله يا إخواني حديث تنخرع له القلوب. والله يا إخوان يا الله يا إخوان التربية تربية يا إخوان تربية تربية عجيبة. العجيب حينما تحول الطالب يا إخوان وحينما تحول المتلقي إلى إنسان صادق فاهم لا تعدي لا جور لا ظلم لا سفه لا مراعاة نفسية. سبحان الله عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم رب أمة فعلا. هي خير أمة. رب النبي يا إخواني بأقل الألفاظ. رب النبي الصحابة ربون من ملامح وجهه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة فقال هذا من أبي من أبي ما قال عمر فرأيت الغضب في وجهه فجثوت على ركبتي وقلت يا رسول الله استغفر الله. تربية أخواني بالوجه بالملامح بالملامح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خطبه كم كم كان يأمر الصحابة من مرة حتى يمتثلوا. متى أمر النبي الصحابة أمرا فلم يبتدروه إلا يوم أن أرادوا ما هو أعلى يظنون وحيا سينزل بهذا. إنما عصيان أبدا وإنما رجاء أن ينزل كما في الحديبية وكما رجاء أن ينزل أمر. فلما علموا أن الأمر جد صارعوا وامتثلوا ما قالوا له سمعنا وعصينا. هذا حديث عظيم والله يا إخواني ينبغي أنه يقرأه كل أخ على زوجه وأولاده. انظري يا أختي انظري يا زوجتي انظري إلى المرأة الصادقة بحق التي معها العمل ومعها المنطق الحسن ومعها الحق والتي بسبب هذا الحديث قرر فضل للصحابة. لهذا كانوا يفرحون الذين هاجروا الحبشة ويأتون إليها يطلبون حديثها لأنها صاحبة الحديث لأنها صاحبة الحديث. فالأمة تراجع حتى عمر تراجعه أسماء وهي دونه. فاطمة بنت قيس أيضا لما ناقشها عمر وهي صاحبة الحديث في نفقة وسكنة المبتوتة التي طلقت ثلاثا لا نفقة لا وسكنة. عمر قال ما ندع كتاب ربنا لقول امرأة. ناقشته رضي الله عنها وقالت له لما ناقشته وكذا قالت له أليس الله يذكره في الطلاق لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تخرجون بثنى ولا يخرجنا إلا يأتينا في حسن مبين. إلى أن قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني ممكن ترجعها إذا طلقت الأولى ما تخرج امرأتك من البيت الطلقة الثانية ما تخرج لعل الله يحدث بعد ذلك. فأي أمر يمكن أن يحدث لمن بت طلاقها. هذه مراجعات هي الثابتة. أما أصابت امرأة وأخطأ عمر هذا غير ثابت هذا ضعيف غير ثابت. فأمة عجيبة أمة عجيبة أمة بسلفية سنية بلا نفسية تعارض بها السلفية. ولهذا يا إخواني أنصح نفسي قبلكم بنصيحتي لو أخذتم بهما رجي الخير العظيم. يا إخواني يا أحبابي أمران اهتموا بالعلم واعتنوا به عناية عظيمة لا يبيتن أحدكم إلا بحفظ ومراجعة ومذاكرة وسماع للعلماء. اهتموا تنافسوا في هذا فإن ساحة العلم هي الساحة التي يزول أمامها كل جيوش الدنيا من أهل البدع وأهواء. السلطان وسلطان العلم الحقيقي بينما يشتغل بتقليد مشايخهم اشتغل أنت بالعلم وليس العلم الذي لا جرح فيه ولا تعديل فهذا من العلم لكن ما ينبغي أن تجرح أو تعدل إلا بعلم. هذه كلمة حق فعلا. تعلم قبل أن تجرح لكن ليس معناه يبقى مئة سنة ولا تجرح ولا تنقر كلام أهل العلم. طيب الشيء الثاني يا إخواني الرحمة فيما بينكم والرفق فيما بينكم والحب فيما بينكم. أحب أخاك هذا السنة. تنازل عن دنياك له يا أخي، تنازل، لا تخاصم أخاك في ذلك. وإن وجدت عنده شيئا من الزلل أو سيبتعد، سارع سارع لأن ترد إلى الحق، سارع لأن ترجعه إلى الحق، سارع بارك الله فيك، سارع وسابق إلى هذا. الرفق يخون الرحمة والحب الذي ليس فقط يكون بينكم بل يتحدث عنه الناس. هؤلاء الإخوة يحب بعضهم بعضا ما شاء الله تبارك الله، البذل والإيثار والعفو لو ظلمك والتجاوز وعدم الشكاية ولو حرمك. الألفة يا أخوان بيننا، لو حصلت الألفة والأخوة الحقيقية فإن هذا مما تصون به المناهج ويقوى به الحق. وإلى الإنسان قد يحرم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال النبي في الصحيح: خرجت لأخبر بي ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خيرا لكم. العلم والحلم فيما بيننا والحب، لو هذه الحب والألفة والرحمة ونسيان الذات ونسيان النفسية هذه وجعل المقصد هو نصرة الدين، تعلم الدين أولا ثم نصرة الدين والدعوة إليه، حصل خير عظيم. لكن نحن نؤتى إما من جهل بدين وبمنهج، وإما من تسليط النفس عليك، من تسليط النفس عليك. فلان ابتعد ليه؟ الإخوة عنده في بلده ما أعطوه بعض إعانات أو مظلة. الأخ فلان مختلف معاه، ما أعطوه خطبة الجمعة، ما يعطونا إلا خطبة واحدة، لا ما يعطونا ما أدري إيه. فبهذا يقع الخلاف وقد يحصل ترك للمنهج أو ذهاب إلى أهل البدع نكاية. وهؤلاء الذين قد يذهبون نتيجة مثل هذا لا أسف عليهم، ولكن نقول ينبغي على أهل الحق وأهل السنة أن يكون بينهم التراحم والمحبة والمودة والتظاهر والسؤال والمشاركة في الأفراح والأتراح والدعاء بظاهر الغيب. وإن لم يكن أخوك هذا هو الجدير بأن تعفو ولو ظلمك وأن تعطي ولو حرمك وأن تتجاوز ولو أساء، إن لم يكن هذا صاحب السنة فمن بالله عليك؟ فلو وجد يا أخواني الألفة هكذا كان النبي رب على عقيدة ورب على إخاء، رحماء محمد رسول الله الذين معه أشداء أكثر رحماء بينه فيما بينهم. طب فيما بينهم وبين ربهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون من يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذا الوصف ده بد يكون موجود، أذلة رحماء، ومعنى أذلة يعني رحماء. تفسير الأذلة ما تكونش ذليل يعني أنك الذلة اللي معناها المهانة، لا، أذلة يعني رحماء أشداء يعني أعز، لأن قد تفسر أشداء بغير التفسير الصحيح وقد تفسر الذلة بغير التفسير الصحيح. فعندك أربع أوصاف هما وصفان: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون من يحبون أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين. هناك محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فما معنى أشداء يعني أعز؟ وليس أشداء تتجاوزون الحد المشروع ولو مع الكفار لا يجوز، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدقكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتقول أشدة، لا أشدة أعز بالدين وليس من تجاوز. فأنت عزيز ولو تركت قتله إذا كانت امرأة إذا كان وليدا وأنت العزيز. وما معنى أذل على المؤمنين؟ رحماء بينهم. واضح يا أحمد؟ يبقى ما معنى أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ ما معنى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ فأعزة أشداء أعزة وأذلاء رحماء. فكونوا يا إخواني رحماء أعز، رحماء فيما بينكم، أعزة على الكفار وأشد عليهم، أما على أخيك فالرحمة واللين والتواضع. يا ليت هذه تتحقق في أهل السنة بتوسع وكثرة، يرحم بعضهم بعضا. نعم سبحان الله. مباحثة أسماء رضي الله عنها مع عمر ليست مباحثة الحنق والحقد والحسد، مباحثة العلم. فعمر يباحث، من هذه يا حفصة أسماء؟ هذه الحبشية البحرية هاجرنا قبلكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي عمر البيان. الحديث ليس فيه ذكر وتعليق لكلام عمر من عمر بعد كلام أسماء، هي التي تكلمت وهي التي قالت أعرف عنا وإما لا أدق طعاما حتى يأتي رسول الله. وإذا بالرسول، الرسول النبي الفصيح، أفصح الناس، أنصح الناس، أصدق الناس، الإنسان الذي في كل صفة له منها أعلى. أولا ليس بأولى بي منكم، إذا أنتم هجرتم لماذا؟ ويتقول لله وفي رسول الله. والثانية لهم هجرة ولكم يا أصحاب السفينة هجرتان. وقد يقال ثلاثة كمان لو اعتبرنا هجرتان الأولى والثانية وهذه كذا الثالثة. الله أكبر الله أكبر رضي الله عن الصحب. تذكرون يا أخوان القدر احنا قلناها تكرارا ومرارا، كل موقف للصحابة يجسد الإسلام كله. موقف عائشة هو الإسلام في محنته، موقف كعب بن مالك هو الإسلام. كل موقف يحصل للصحابة إنما هو تجسيد للإسلام كله، تجسيد للإسلام كله. فقه أسماء، عدل أسماء وإنصاف أسماء. ما قال عمر بس أنت ممكن تزيدي علي، تظهر لما أكون معك هي اللي تطمئن، لا أزيد ولا أتجاوز ولا أفتري، إنما ما قلت سأقول. ما هو نعم
قوله ثم يجيء قوم أي بعد القرون الثلاثة، قوله تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يحتمل ذلك وجهين. الأول أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين، فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين. الثاني أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان، والمعنيان لا يتنافيان فيحمل عليهما الحديث جميعا. وقوله ثم يجيء قوم يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذا الوصف، لأنه لم يقل ثم يكون الناس، والفرق واضح. وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس لا من حيث الأفراد، فلا يعني أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة. أما فضل الصحبة فلا يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه. وأما العلم والعبادة فقد يكون في من بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة. قال الشيخ تنبيه
وقف هنا وقف أحد. وهذه الأفضلية،
قال وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس،
طيب ها،
لا من حيث الأفراد، فلا يعني أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو لا يوجد في
تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، هذا لا إشكال،
أو لا يوجد.
ففي بعض في بعض بعد الصحابة بعد الصحابة يكون هذا باعتبار جنس باعتبار الأفراد يبقى الصحابة أو لا يوجد.
أو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة.
الأعلم لا إشكال. لا إشكال. ها.
أما فضل الصحبة فلا يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه.
طب إذن لا أحد أفضل من الصحابة بعض الصحابة. أما العلم والعبادة.
وأما العلم والعبادة فقد يكون في من بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة.
الكلام ده فيه إشكال يا دكتور؟ يعني الكلام ده هل فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، لأنه بتكلم عن أفراد الفضائل. أفراد الفضائل فالعلم العبادة. أما الفضل العام لا يوجد فرد بعض الصحابة أفضل من الصحابة. نعم يوجد من هو قد يكون أعلم، يوجد من يكون أعبد، هو لكن من بعض الأفراد، لكن لا يوجد بعض الصحابة فرض أفضل من بعض الصحابة. فالأفضلية الأفضلية تكون بماذا؟ بالجنس، وتكون بماذا؟ وتكون بالأحاد. هذه الأفضلية، هذه هي الأفضلية. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه ساق المؤلف
نأتي تنبيه آخر، تنبيه آخر. نأتي إلى مسألة أنه قد يوجد من هو أعلم، أعلم باعتبار المسائل وكذا واعتبار وأكثر عبادة، أيضا أكثر علما وعبادة، هذه قد توجد. لكن هل معنى أكثر علم وعبادة تعود إلى الأفضلية في هذا على بعض الصحابة على كل؟ لا، لا يوجد. لكن على بعض، هذه مسألة بحث. ليه؟ لأنه وردت نصوص أن ما يأتي به الصحابة من مقامات لا يدانيه أحد ولو كثر الأحد عليه، وهذا الذي أستريح له. قال ابن عمر رضي الله عنهما لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا وكذا، فيكون هنا باعتبار الأكثر قد يوجد، لكن باعتبار الأفضل فمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مقام أحدكم كذا وكذا. فما يتعلق بهذه من جهة الأفضلية، أفضلية من تعبد، أفضلية من علم، أفضلية من جاهد، فلا يبلغ جهاد فضل جهادهم، ولا يبلغ عبادة فضل عبادهم عبادتهم. فهذا والله أعلم من جهة الكثرة، نعم. أما من جهة الفضل هذا يحتاج إلى نص، وحديث ابن عمر يبين أن من جهة الفضل فهذه أفضل، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم ووالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا في الصحابة من أسلم قبل ومن أسلم بعد وهو صحابي. فإذا كان الصحابي المتأخر لو أنفق مثل أحد ذهبا لا يصل إلى الصحابي المتقدم ولو أنفق المد. فلو جاءنا في المتأخر من أنفق كالجبل فمن باب أولى ألا يصل إلى الصحابي. فهذا يدل على كالآتي: من جهة فضل الجنس والأحد فهم أفضل من بعدهم جنسا وأحد، من جهة الكثرة يوجد من بعدهم أكثر منه من بعضهم عبادة أو علما، في بعض من بعدهم يكون أكثر من بعض أصحاب، لكن هل الأكثرية تقتضي الأفضلية حتى في الأحد؟ يردها أثر ابن عمر ويردها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الشيخ نعلق على أكثرية، قال وكذلك ذكر عن أفضلية، أفضلية من حيث عموم الجنس لا من حيث أفراد، فلا يعني أنه لا يوجد في تبعي التابعين من هو أفضل من التابعين، أو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة. أما فضل الصحبة فلأنه أحد غير الصحبة ولا أحد يسبقه فيه، وأما العلم والعبادة فقد يكون في من بعد من الصحابة من هو أكثر، هو لم يقل أنه أفضل لكن يدل عليه المعنى الأول. فالشيخ أخذ من الأكثرية أفضلية، أخذ من الأكثرية أفضلية، أو يكون الشيخ قصده في غير الصحبة، لكن إحنا في غير الصحبة هل ممكن تكون عبادة أحدهم أفضل من عبادة غيرهم، أفضل لأحدهم أفضل من عبادة أحدهم؟ أنت هتقول أفضلية بإيه؟ بكثرة؟ النبي ألغى أفضلية الكثرة فيما بين الصحابة، فكيف فيما بين الصحابة والتابعين؟ انتبهت يا حسام؟ انتبهت؟ يعني احنا نقول الأفضلية كمنصوص عليها الصحابة وأولاء القرن، وهذا يشمل جنس وأحد. طيب نيجي على أفضلية هي من لوازم الأكثرية، لأن لم يكن نص انت تفضل باعتبار ماذا؟ باعتبار الأكثرية، فتقول وجد من بعض التابعين من هو أكثر عبادة من بعض الصحابة، أكثر من بعض الصحابة، هذا لا ينكر، لكن هل يقتضي هذا الأفضلية؟ لا نقول في الصحبة، لا، في المفردة هذه من جهة العبادة ومن جهة الجهاد. النصوص ترد، النبي قال: لو أنفق أحدكم مثل ما بلغ مد أحده، يبقى ده أمر متعلق بالكمية، هو ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كلام ابن عمر لما قاموا أحدهم ساعة مع رسول الله المقام كذا كذا في الجهاد وفي النصرة وفي غير ذلك، يبقى هذا باعتبار الأحاد، هذا باعتبار الأحاد. ولهذا وضع العلماء قاعدة: تفاضل العمل باعتبار العامل، باعتبار العامل، باعتبار العامل. ومثلوا بهذه المسألة، فهنا الأفضلية كان باعتبار العامل نفسه لا باعتبار العمل. فوإن كثر بعض الناس في العمل عن بعضهم إلا أن حسنة هذا العامل أعظم من حسنة العامل الآخر الذي قد يفوقه من جهة الكيف الكمية، من جهة الكمية. فكلام الشيخ هنا بين الأفضلية في غير الصحبة يمكن أن تكون لأحد التابعين على أحد الصحابة نظرا للكثرة فيه نظر، والذي يظهر لي أن الأفضلية باعتبار الجنس وباعتبار الآحاد حتى ولو كانت في من أكثر من التابعين من صلاة وصيام ونفقة على بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فجهادهم لا يبلغه جهاد، وصيامهم لا يبلغ صيام، ونفقتهم لا تبلغ نفقة، ونصرتهم لا تبلغ نصرة، وهكذا وهكذا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، والمسألة تحتاج مزيد بحث ونقولات، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أرى أنه نص، وأثر ابن عمر أرى أنه نص، والأفضلية بعموم هذه الواردة والمتناولة للجنس وللأحاد. نعم.
نعم. يعني قد يستأنس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى تنبيه
ساق المؤلف. ولا منتظر أسألك حينما ترى المسألة بتغلي وكذا ونحور روح ونيجي يبقى على طول مباشرة ادخل، هو لازم يعني الناس تسمع بينا وابحث خلاص، انت على طول انت شفت المسألة وقفنا عندها وتحتاج وما تحتاج ونقلات، يبقى انت على طول قلمك شغال ايدك شغال. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه ساق المؤلف رحمه الله تعالى الحديث في بعض النسخ بتكرار قوله ثم الذين يلونهم ثلاث مرات، وفي الصحيحين يتكررها بتكرارها مرتين.
نعم.
قوله وقال إبراهيم هو إبراهيم النخعي من التابعين ومن فقهائهم. قوله كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار في نسخة على الشهادة والعهد، والظاهر أن الذي يضربهم ولي أمرهم. وقوله على الشهادة أن يضربوننا عليها إن شهدنا زورا أو إذا نعم. أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها.
نعم يبقى محمول على محمل خاص. نعم.
ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على بأن المراد بذلك ضربهم على المبادرة بالشهادة والعهد، وبه فسره ابن عبد البر. وقوله والعهد أي إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد. قوله ونحن صغار الجملة حالية، وإنما يضربونهم وهم صغار للتأديب. ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة لأن قوله ونحن صغار أي لم يبلغه، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغا فإذا تحمل وهو صغير لم تقبل منه حتى يبلغ، وقال بعضهم شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملا وأداء لأن البالغ ينظر أن يوجد بين الصغار، وقال بعضهم تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال لأنه بعد التفرق يحتمل النسيان أو التلقين، ولا يسع العمل إلا بهذا، وإلا لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان. ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق
إذا دلت القرائن على صدقهم فنعم، لا سيما فيما تقبل فيه شهادتهم. نعم.
ويستفاد
فيما بينهم. نعم. وقد يكون في غيرهم إذا دلت القرائن على صدقهم في هذا، ولهذا نقل بعضهم السنة قبول شهادة الصغار. نعم.
ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب.
نعم. وفيه ما ترجم له ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. طيب نقف عند مسائل.